بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. يقول السائل: هل يبطل السواك الصيام، خاصة أن يكون له نكهة وطعم؟ السواك المعتاد كان يستعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثناء الصوم، فهو لا يبطل الصيام. وأما ما وضع له نكهات صناعية تجعل لمادته طعما، فلا بد من إلقاء هذه المادة وعدم ابتلاعها، لأن هذا شيء إضافي عما ورد به الدليل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم. الذي ورد به الدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم استعمل هذا السواك، وخصوصا الجاف الذي لم يعد به مادة. وعلى أي الأحوال، حتى لو كان به مادة لعدم الاستفصال في الدليل، فكلاهما يصح. أما ما وضع عليه مادة إضافية صناعية كرائحة النعناع أو غيره مما يجعل له طعما، يجعل لعصارته طعما، فلابد من عدم ابتلاعها. حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر وبعده. تكلمنا كثيرا عن مسألة أن الأذان المحسوب عليه النتائج، المحسوب على النتائج، المحسوب على النتائج، محسوب في النتائج، هو أذان مبكر عن الوقت بكل يعني في كل الأبحاث العلمية المعتبرة الواقعية والنظرية، وهي النظرية مبنية على نظر واقعي ومراقبة لأول ظهور الفجر. فالمقرر عالميا أن أول احتمال لظهور أول ضوء للفجر المعترض المنتشر في الأفق، الدراسات العلمية تقول أن أول احتمال لظهور الضوء المعترض في الأفق هو أن تكون الشمس في زاوية 18 درجة تحت الأفق. واعتبر الأفق اللي هو لحظة شروق مركز قرص الشمس. الضوء بيبدأ من تحت، الشمس بتبقى ظاهريا تحت الأفق، طلع من تحت. لما تكون الزاوية دي 18 درجة هذا أول احتمال لظهور الضوء، وغالبا ما يتأخر عنه بدرجة أو بأخرى قليلا. هذا يحتاج إلى جو صافي تماما وخبرة تامة، وهذا لا يكاد يحصل للإنسان العادي. يمكن يعني بمراقبات متعددة عبر نحو سنتين أو ثلاثة في الصحراء، الحسابات التي قام بها الإخوة بتكليف من أن الزاوية تتراوح التي رصدوا ظهور أول ضوء فيها ما بين 16.5 17 ونص. الحسابات اللي موجودة عندكم في الموبايلات في الأورجنايزر أو في بتاعة الصلوات أو في ساعة الفجر، هتلاقوا في صلاة الفجر أربع طرق للحساب: تقويم هيئة المساحة المصرية، ودي محسوبة على 19 درجة ونص تحت الأفق. ليه؟ أول كلام هو قالوا إن احتياطا علشان الصيام، وإلا في هذا كلام غير علمي بالمرة، إن الشمس تكون تحت الأفق 19 ونص درجة، وعندكم تقويم رابطة العالم الإسلامي والجامعة الإسلامية بكراتشي، والاثنين دول محسوبين على درجة 18 تحت الأفق، و 18 تحت الأفق دي هي المسجلة في كتب العلمية الفلكية والبحرية الأجنبية، إنه لا يمكن ظهور ضوء قبل هذه الدرجة، ما قبل هذه الدرجة ظلام دامس. وأما تحديد متى يظهر بالفعل أول ضوء فهم يقولون أن هذا لا يمكن ضبطه وحسابه، لكن يحتاج إلى متابعة متكررة يؤخذ منها متوسط، وهناك عوامل لا يمكن حسابها بالضبط مثل درجة الغيوم ودرجة الرطوبة وحدة وخبرة الناظر، حدة بصره وخبرته في معرفة الضوء، عوامل متعددة. المعادلة اللي بتعمل فيها حوالي فيها 19 متغير بيتحطوا في المعادلة دي. على أي الأحوال في عوامل أخرى لا يمكن ضبطها. ففي توقيت اتحاد جمعيات أمريكا الشمالية وآخر علمي أنهم يحسبونها الآن على 15 درجة تحت الأفق، وده أبعد التوقيتات في المتأخرة، يعني أكثر توقيت متأخر. لكن الذي يؤذن الإخوة عليه الأذان الثاني داخل المسجد حاليا هو على حساب 16 درجة ونص، اللي هو يكون ضمن معظم المشاهدات التي شاهدناها أنها تكون بالفعل تجاوزت 17 و 17 ونص، 16 ونص حساب قريب جدا هو أمثل هذه الأمور احتياطا للصلاة وليس احتياطا للصيام. اللي أمثل احتياطا للصيام هو توقيت لا اللي هو توقيت رابطة العالم الإسلامي من باب أحوطها من باب منع الفتنة تأخذي من المساحة المصرية. أما من جهة أنا أجزم بأن هذا التوقيت غير صحيح، بمعنى أنه يمكن أن يأكل ويشرب بشرط أمن الفتنة. أنا أقول أن هذا أمر أحدث فيه فتنة مع العامة، لذلك ننصح بعدم التجاوز في هذا الباب. لكن من جهة الإمكانية أن يكون هناك اطمئنان أن هذا فعلا أن الفجر لم يطلع فهو على توقيت 18 درجة، وده يعمل دلوقتي حوالي 9 دقائق مع أو 8 دقائق ونص مع توقيت النتيجة. وأظنكم ممكن تشوفوها في التليفونات اللي فيها البرنامج ده. بالنسبة لاحتياط الصلاة التوقيت اللي هو 16 درجة ونص اللي بيعمل دلوقتي 18 درجة فرق بين النتيجة. توقيت أم القرى في مكة محسوب على ساعة 35 دقيقة من الشروق دون حساب دقيق، لأن التوقيت مختلف، وإن كان هناك تأخير أحيانا يتأخرون أحيانا دقائق، والأذان بتاعهم بياخد عدة دقائق، فغالب الحال أنه بعد يعني مرور 7 أو 8 دقائق بيكون التوقيت التنظيمي يعني. فمن هنا تعرف حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر. أنا أقول أنه خلال التوقيت اللي هو بتاع في فرق حوالي 9 دقائق أو 8 دقائق ونصف، أن هذا لا يبطل به الصوم. وننصح الإخوة بعدم الأكل درءا للفتنة. آخر وقت الأذكار الصباح وقت الظهر، وآخر وقت الأوقات المساء نصف الليل انتهاء وقت العشاء، لأن هذا يسمى لغة صباحا ومساء. الأفضل أن تكون التسبيحات والأذكار قبل الشروق وقبل الغروب، ولكن إن فاتته فليستمر. هل ينقص ثواب العمل إذا لم أحتسب الأجر؟ الناس يظنون أن الاحتساب معناه أن يعلم قدر الثواب ويقول أنا أنوي أي أريد الحصول على هذا الثواب، وليس الأمر كذلك. الاحتساب معناه أن تبتغي وجه الله، وإلا فالحقيقة أننا لا نعلم حقيقة الثواب وإن أخبرنا به. هل تعرف قدر الحسنة؟ تكتب لك بها إيه؟ حسنة، لا 10 حسنات، 700 حسنة، أتدري ما الحسنة؟ أتدري ثوابها في الحقيقة ما هي؟ فيها ما لا عين رأت، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك تقول البعض يظن أنني أريد أن أنوي يعني بالعمل، يريد أن يأتي بالأحاديث التي وردت في الفضيلة ويقول هذا والاحتساب. ليس كذلك، الاحتساب أن تبتغي وجه الله. وأما تعدد النيات في أن تنوي الامتثال والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والامتثال لأوامر متعددة والاقتداء به في أمور متعددة، فهذا هو المشروع، هذا الذي يقال احتساب عدة نيات. بمعنى أنني أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بأنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وسن لنا ركعتين عقب الوضوء، وسن لنا سنة الصبح قبل الفجر قبل صلاة الفريضة ركعة، سن لنا أن نصلي ركعتين. وأنا خرجت وتوضأت، لأن أماكن الخلاء ليست من المسجد، لأنه لا يجوز التبول ولا التبرز في المسجد. فإذا خرجت دخلت الحمام وخرجت، فأنا وتوضأت وحان وقت صلاة السنة، فأنا أنوي أن أمتثل كل هذه الأوامر والسنن وأنواع الاقتداء. إذا نويت ذلك كان الأجر أكثر بنفس الركعتين، أنها سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الصبح. كيف كان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم نهارا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه، يعني دخل الخباء الذي جعله أو الحصير الذي جعله، فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن معه أحد في أثناء ذلك، فهو في ذكر الله عز وجل، فيخرج للصلاة ثم يدخل. ولذلك يعني المطلوب من الإخوة في غير أوقات الصلاة وكذا الدروس لطلب العلم، ولولا ضعف الفرصة في طلب العلم في غير هذا التوقيت لاكتفينا بالصلاة وقراءة القرآن، وما أعطينا دروسا ولا إجابة أسئلة. ولكن نحن نعلم أن اجتماع الإخوة وطلب العلم فيه نوع من التقصير، ولذا نعطي بعض هذه الدروس معاونة على تحصيل مقصود الاعتكاف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف بمعنى يكون وحده عليه الصلاة والسلام. هل كان ينام بعد الأذكار؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، فهو صلى الله عليه وسلم في غير الاعتكاف كان يظل في مصلاه، والذي يظهر أنه عندما كان معتكفا أن هذا الوقت وقت ذكر لله عز وجل يظل حتى تطلع الشمس في معتكفه. كم كان ينام صلى الله عليه وسلم لا نعلم، لكن كان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله في العشر الأواخر، كان إذا دخل العشر أي قضى أهله وأحيا ليله وشد المئزر، يعني لم ينم ليلا صلى الله عليه وسلم إلا يعني هو أحيا ليله، وتطلق على إحياء الليل كله وإحياء معظمه. وأما عدد ساعات النوم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب القيام لهذا في الوقت في الأمور المعتادة في غير العشر الأواخر، كان قال أحب القيام إلى الله قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، فهو ينام ثلثي الليل. وقد قال عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فأقل شيء في النوم أقل من نصف الليل بقليل فيها في الوقت المعتاد. وعندما نجد أن يعني قيام داود عليه السلام يتراوح عدد الساعات، أن داود عليه السلام كان في بيت المقدس وهي بلدة يعني في هذه المنطقة متوسطة الليل والنهار، الليل والنهار قريبين، عدد ساعات الليل والنهار في السنة يتراوح ما بين 8 ساعات إلى 14 أو 16 ساعة، مش هيوصل الليل وقته من المغرب إلى الفجر، لا ممكن نقول من 8 في أقصر الأوقات. احنا دلوقتي الليل كام ساعة؟ المغرب الساعة 7 والفجر الساعة كام؟ 4 إلا أو كان 3 وشوية في أول، يعني كان حوالي زي ما قلنا 8 ساعات ونص أو كده. بيت المقدس قليل من ذلك، في الشتاء بيطول الليل ممكن يوصل 14 15 15 ساعة، ممكن يوصل 16. فلو قلنا 30 الليل يبقى هيطلع انه من 6 ساعات الى يعني نحو 8 ساعات او 9 ساعات على الاكثر، ده في اوقات الشتاء الطويلة. لكن هو يعني حاجة الإنسان من 6 إلى 7 أو 8 ساعات لو نقصت قليلا أو زادت قليلا لا يحصل ضرر. بالنسبة لرمضان تستغل هذه الأوقات المباركة قدر الإمكان، وننصح الإخوة بحوالي أن يكون النوم حوالي 6 ساعات من 5 إلى 6. هل يجوز قراءة القرآن؟ هل يجوز قراءة القرآن بالعين دون النطق؟ لن تأخذ ثواب القراءة الكامل. يجوز ذلك ويكون ذكرا لله بالقلب دون اللسان، وأما المواطأة بين القلب واللسان فهو أكمل أنواع الأذكار، أقلها ذكر اللسان فقط ثم ذكر القلب فقط، وأفضلها ذكر القلب واللسان معا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فلا بد أن يكون الحرف له مخرج، لا أقول ألف ولا ساكت، إنما ألف دي ولام وعين وميم، إنما يكون بإخراج النفس من الفم مع الشفتين واللسان. كيف نزيل قسوة القلب؟ نسأل الله أن يلين قلوبنا، أن يرزقنا الخشوع في الصلاة وفي ذكره سبحانه وتعالى. الدعاء من أهم الأمور، تدبر القرآن، أن تستشعر وأنت تقرأ القرآن أن الله عز وجل هو الذي يتكلم وأنت تسمع وهو يكلمك، وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، وأن تستحضر أحوال الأنبياء الذين أنعم الله عليهم وذكر صفاتهم وأعمالهم ومواقفهم في القرآن، فإن القرب منهم بالروح، الاقتراب من سيرتهم، يقرب الإنسان ويجذبه إلى أعلى، وهذا الذي يرقق قلبه. وعموما البعد عن أسباب القسوة، فكثرة الجدال، إرادة الدنيا، كثرة الانشغال بها، كثرة الطعام والشراب والخلطة والكلام بغير ذكر الله عز وجل، كثرة الضحك، كل هذه أسباب القسوة. شدة الغضب، الغلظة في المعاملة، تقطيب الوجه مع الناس، عدم التبسم في وجوههم، الشدة على الضعيف، المرأة والصغير والعاجز، كل هذه أشياء تؤدي إلى قسوة القلب. الانحراف في العقيدة، تحريف الكلم عن مواضعه، علماء السوء أقسى الناس قلوبا والعياذ بالله. النفاق، خصال النفاق عموما من أعظم أسباب قسوة القلب. الكذب، الغيبة والنميمة، خلف الوعد، نقض العهد، الفجور في الخصومة، كل هذه أسباب قسوة القلب. فلو تجنبت ذلك لان قلبك وأنت تصلي ليلا. الله المستعان. هل يجوز القراءة مع الإمام دون صوت أثناء صلاة النافلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: إنا لنفعل. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. لا يشرع ذلك إلا بأم الكتاب. فرض أو نفل؟ هل يجوز حمل المصحف والنظر فيه خلال الصلاة حتى لا يتشتت ويكون منتبها مع الإمام في الآيات؟ أنا أظن أن النظر في المصحف يقلل الخشوع، لا يحقق الانتباه وعدم التشتت. هذا الذي أعرفه أن تأمل الكلام، أن عندما أحتاج أحيانا إلى أن أنظر في المصحف للمراجعة، عندما لا يوجد يعني من يحفظ أو يراجع ورائي، فأنا أشعر بأن هذا قد يقع به نوع تشتت. ولكن إذا كنت أنت ترى أن حالك مع النظر أفضل وأنك تكون أكثر تركيزا بالفعل، فلا حرج فيها. فإن ذكوان مولى عائشة كان أمها من المصحف. لكن المسألة فيها تفاوت، إذا كنت ترى أن هذا أعون لك على الخشوع فلا بأس أن تفعل. الدعوة السلفية تعرضت في العام الماضي لأكثر من هزة أثرت في صفها في قضية اختيار الرئيس واختلاف المواقف واختيار البعض، خلاف ما اختارته الدعوة ذهب الشيخ حازم وابو الفتوح. هذه المسألة أولا هي أمر متوقع، نحن في مرحلة ولادة عسرة ومرحلة انتقالية خطيرة، ولا ندري ما الله عز وجل فاعل بنا، والبصائر مختلفة والموازنات متعددة، وليس هناك مصلحة فقط أو مفسدة فقط، هناك تداخل بين المصالح والمفاسد. ولذا متوقع أن يتفاوت الناس في إدراكهم للموازين التي ينبغي أن يعني يؤخذ بها فيها. ولذا لابد أن نحتمل، هو أمر مؤلم بلا شك أن يقع اختلاف وضرر فعلا عندما تؤخذ مواقف مختلفة، لأن القدرة على إحداث تغيير وإصلاح حقيقي مبنية على الوحدة والقوة في التأثير في الشارع. وهذا يستحيل، مش يصعب، يستحيل أن يوجد بأفراد متفرقين. الثقل الذي تمثله الجماعتان الإسلاميتان الكبريان في مصر، الإخوان والدعوة السلفية، أو الدعوة السلفية والإخوان، والدعوة السلفية أعني الدعوة السلفية المنظمة العلم على العمل الذي مركزه الإسكندرية أو منشأه الإسكندرية وهو موجود في المحافظات المختلفة. الثقل هذا الذي لا يوجد، الكلام ده مش كلامي أنا، ده كلام أكابر يعني الباحثين والمسؤولين في الأجهزة المخابراتية وغيرها، إنه لا يوجد من يستطيع حشد الناس فعليا والتأثير على الواقع غير هاتين الجماعتين، غير الإسلاميين بصفة عامة، ومعروف أنه لا يوجد إلا هاتين الجماعتين. القدرة على إحداث التأثير والإصلاح لصالح المنهج الإسلامي الصافي النقي لا يمكن أن يكون مع التفرق. وأظن أن كل عاقل سليم الصدر لا بد أن يجزم بذلك، بما في ذلك التأثير على تأثير كل جماعة على الجماعة الأخرى. يعني هم دول الموجودين، التانيين ما بيعرفوش يحشدهم، بيحشدوا بالفلوس، غير الإسلاميين بيحشدوا بس مش قادرين على حشد حقيقي على الأرض، فبيضطروا يستعملوا الفلوس ويستعملوا الترغيب والترهيب، لكن في النهاية أو يستعملوا التزوير أيضا، لكن في النهاية الأمر يعني ما زال طبعا الإعلام هادم وليس حاشد. الإعلام بيحاول يحشد في اتجاه معين، بيحشد في كل مرة، لكن بيهدم من نصيب الإسلاميين. اللي بيقدر يعمله إن هو بينفر كثيرا من الناس عن أن يكونوا مع الإسلاميين. بنقول أصلا هناك درجات في الالتزام بين الجماعتين وبين الاتجاهات الإسلامية عموما، درجات متفاوتة. طبعا لا شك في جماعات أخرى لها اعتبار لا نلغيها، ولكن قدرتها على التأثير أقل. يعني احنا نقول أنصار السنة والجماعة الإسلامية والكيانات الإسلامية الناشئة اللي هي بعضها إعلامي أكثر منه موجود على أرض الواقع، أو هو كيان موجود عبارة عن مجموعة من المشايخ والفضلاء أو الأفراد. لكن أنا بقول إنه القدرة على التحرك على الأرض، مهما أنا الكلام ده مش بقوله علشان يعني إيه غرور ولا إعجاب بالنفس ولا لا، ده طبعا هي مسؤولية أكثر منها يعني أكثر منها ميزة، لكن عشان يكون يعني توصيف واقعي وحقيقي، وعشان ندرك مدى المسؤولية الملقاة على عاتقنا والسلوك بتاعنا بعد كده، بقول ان القدرة على تحرك الارض هي مركزة غريبة، وفي تفاوت بين الجماعتين، وكل منهما يؤثر على الاخر والتأثير المطلوب. ونحن نعلم وجود بعد في يعني عن قضايا أساسية في الالتزام في أحد الجانبين، لابد من إصلاحه ولابد من الضغط لإصلاحه، وهذا الضغط الإصلاحي لا يمكن أن يكون مع الضعف، وإلا سيضغط عليك أنت ويؤدي الأمر إلى تضييع المنهج ده. في وجود أمير المؤمنين حافظ عليه الإمام أحمد بن حنبل، وفي وجود السلطان حافظ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي وجود الخليفة العثماني حافظ عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن ده بقضية منهج قضايا معينة محدش بيتبناها محدش بيهتم بيها إلا أهل السنة وأتباع المنهج السلفي. فعدم وجود قوة مؤثرة لحمايتها يؤدي إلى تضييعها، وإلا ففي بلاد بأسرها تضيع فيها هذه القضايا ويقع فيها الانحراف. أقول للإخوة إحنا مشاركتنا في العمل السياسي كانت لحماية المنهج وعدم السماح بالضغوط عليه، بل هو الذي يضغط على غيره ناحية الإصلاح. وأمثلة كثيرة جدا أقولها، لو أنه لم يوجد من ينفع في هذا الباب لكان هناك أنواع أكثر بكثير من الانحراف من الواقع حاليا. ما يتعلق بقضايا الولاء والبراء، ما يتعلق بقضايا الحكم والشريعة، وإلا يعني الميل إلى البعد والتحلل عن ضوابط الشريعة موجود لدى الكثيرين، يضطرون اضطرارا لمراعاة الموقف والمناداة بالشريعة يعني مراعاة بعض مسائل الولاء والبراء، وكذلك فيما يتعلق بمسائل التوحيد والشرك ومسائل التشيع والرفض ومسائل متعددة كلها عبارة عن منهج. المنهج ده إذا ما كانش فيه جماعة قوية تدافع عنه فلا يمكن أن يقوى ولا يمكن أن يبقى منتشرا في الناس. المسائل بقى بتاعت الانتخابات ونحو ذلك دي كلها مبنية على موازنات، لكن الحرص على قضية أن نكون كيانا قويا مؤثرا أمر لا يحتمل يعني المساومة عليه، ولا يحتمل أن يكون ضمن الموازنات، بل لابد أن يبقى الكيان قويا يدافع عن المنهج. ودي مسؤولية الإخوة في قضية العمل الجماعي، مش من الناحية النظرية فقط. الناحية النظرية الإخوة موجود عندهم الأبحاث التي تؤكد أن الغرض المقصود هو أداء فروض الكفاية في الجوانب المختلفة، والفروض ما زالت مضيعة حتى بعد وصول رئيس إسلامي إلى رئاسة الجمهورية، لأنه لا يستطيع إلى الآن أن يحكم بقوانين ودستور إسلامي، وحتى الدستور القادم والقوانين القادمة لا زالت هناك عقبات كثيرة جدا. الموازنات داخل المجتمع ما زالت تؤدي إلى عجز الإسلاميين عن أن يطبقوا مشروعهم كما يريدون. لماذا؟ لأن في قوة مؤثرة ضخمة جدا، مؤسسات كاملة في الدولة ما زالت بعيدة عنهم، ما زالت ضدهم في الحقيقة، ما زالت أو بلاش ضدهم، على الأقل ليست موافقة لهم. المؤسسة القضائية دي لوحدها هم، المؤسسة الإعلامية، المؤسسة العسكرية، المؤسسة الاقتصادية اللي هم رجال الأعمال وغير ذلك. الأمور دي مش سهلة، الأمور دي كلها هي موازنات موجودة بتؤدي إلى أن الإسلاميين ما يقدروش يحققوا المقصود، فضلا عن أن بعض الإسلاميين لما بيلاقي الموازنة كده يقول لك لازم نتنازل، لازم نقبل الواقع ده. ودي بقى حسب قوة النفس ويعني الشعور بالمسؤولية وغير ذلك، معاملات كتيرة. فبيبقى ترتب على ذلك ان هو رغم وصول رئيس اسلامي لسه الدوله ما بقتش دوله اسلاميه، بل هي اشبه بدوله النجاشي في الحبشه، وضع النجاشي في الحبشه بقى رئيس ملك مسلم ومحب للدين، ولكن النظام العام لم يتغير بعد، ولذلك ظلت الدوله الاسلاميه هي الدوله الاسلاميه اللي في المدينه، ما بقاش في دولتين اسلاميتين، واحده في الحبشه واحده في المدينه، لا دي دوله الحبشه يلجؤون اليها لانه ملك لا يظلم الناس عنده. وفي نفس الوقت حتى لما اسلم ودخل في الاسلام ولكن لم يتغير الواقع، لم يعد ذلك ان الحبشه قد فتحت. الحبشه فتحت امتى؟ لما المسلمين دخلوها فاتحين واقاموا فيها الدين. فاقامه الدين هو المعيار لان تكون يعني هذه الدوله هي دوله الخلافه او ما يقوم مقامها، او تكون الدوله الاسلاميه الصفه. مش معنى ذلك ان دوله كافره زي ما البعض يقول لك، تقول دوله مش اسلاميه دوله كافره، لا، مصر دوله اسلاميه بالاعتبار الاصطلاح المعاصر، انها دوله دينها الرسمي ليه؟ الاسلام، والناس فيها بتصلي وتصوم بهذا الاعتبار طبعا، ونحن نحرص على هذا ونؤكد عليه انها لابد ونسميها دوله اسلاميه بهذا الاعتبار. لكن انا بتكلم على دوله اسلاميه بالاعتبار الايه؟ الشرعي، يعني امتى اسمها دوله اسلاميه؟ بتطبق الاسلام، لما الدستور القانوني يبقوا ايه؟ يبقوا اسلاميين، يبقوا شرعيين. فانا الغرض اللي بقوله ان الامر محتاج الكيانات الاسلاميه ان تظل موجوده وقويه. التفتيت لها، الاضعاف لها، وللمنهج السلفي والدعوة السلفية خصوصا معناه اضعاف المنهج نفسه. مش اضعاف المنهج نفسه هو الاسلام الصافي النقي، لكن مقصود ضعف انتشاره. انت ايران المنهج الاسلامي الصافي النقي، منهج السنة، ايه حاله هناك؟ هو نفسه غاية في القوة، لكن انتشاره على الارض ايه؟ شديد الضعف، في عجز تام، في اضطهاد. المسلمون في بورما هم أقل، الإسلام نفسه المسلمون مضطهدون غاية الاضطهاد، فهم ضعفاء مستضعفون في الأرض. وهكذا الغرض المقصود أنه لابد من الحفاظ على كيان الدعوة، والموازنات السياسية تتفاوت، وقد نخطئ وقد نصيب. وأظن أن قرارات الدعوة بنيت على أقصى درجة ممكنة من البحث والتحدي، أظن أنها كانت صائبة في المرات المختلفة. يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما اخترت غير ما اخترت، ولست الذي اخترت وحدي، كان أتكلم على صوتي أنا كواحد من مجموعة يتشاورون فيما بينهم ويتخذون القرار بطريقة شورية مبنية على الشورى. وهذا هو المتاح، نأخذ بالأسباب، نعمل بحث وتحري وبعدين مناقشات وبعدين اتخاذ قرار بطريقة التشاور كما أسسها عمر رضي الله عنه عندما ترك الأمر شورى. اللي يقول بعد كده انتوا مش قلنا لكم مش طلع قرارات، لا التفت إلى ذلك أبدا ولا أصلح. هنعمل ايه؟ هذا الذي نقدر عليه. وفي الحقيقة ما كانش غلط، بالعكس، القرارات المختلفة دي سواء في عدم يعني اختيار الشيخ حازم او في اختيار مدير ممدوح، هي كانت من اهم الاسباب التي جعلت للدعوة ثقل اضخم مما لو كانت اتخذ القرار المخالف. وده ربما كان هو يعني احد الاسباب القوية في وصول الدكتور مرسي لرئاسة الجمهورية. فمحدش يعني يتهاون في اهمية الحفاظ على الكيان، لانه هو شايف حاجة تانية. طب احنا لازم نختلف، هي العبرة ان احنا هنختلف. وكل القرارات دي ما تمتش بالاجماع، تمت بالاغلبية. اذا كان في داخل المؤسسة التي تتخذ القرار، مجلس ادارة الدعوة، كان في الرأيين، ومع ذلك بيتخذ القرار. بعد ما يتخذ القرار لابد ان يلتزم به، سواء وافقت او خالفت، سواء كان وفقا لوجهة نظري ام لا. والمؤسسة دي زي ما قلنا مؤسسة دعوية مبنية لها مجلس إدارة، وما ينفعش كل واحد ما يجروش حاجة يقول لك طبعا هشتغل لوحدي وأنا سالفي، طب ماشي خلاص انت بس ما لا هذه الدعوة انت كده زي ما بقول الاخوة بتعمل معادلة تقول زائد سين ناقص سين هما الاثنين سين بس واحدة بالسالب والتانية بالموجب يبقى يساوي المجموع ايه صفر مخبرك ما لو كنت انت مش سين لا انت سين مخبرك سلف لكن انت واحد بالزائد واحد بالناقص ما ينفعش مخبرك لازم يبقى كلنا في ثقة الواحد وفي مجلس شورى عام تعرض عليه القضايا ويتم التشاور في ذلك القرارين اللي تم اتخاذهم بناء على اللي هو التريث وعدم اعلان موقف ده كان قرار مجلس الشورى العام عبد المنعم الفتوح كان قرار مجلس الشورى العام فماذا يريد المنتقدون ليس عندنا امر غير ذلك احنا الحرب الشرسه دي احنا تعرضنا لما هو اشد منها احنا كنا الاعتكاف ده في ظل كان بيتم في ظل يعني ابشع نظام مستبد في التاريخ او احد الانظمه المستبده في التاريخ بس ابشع فرعون اشد منه لكن كان نظام مستبد جدا وبقيت الدعوه والحرب كانت شديده جدا وبقيت الدعوه فالتمسك والترابط والالتزام بالعمل الجماعي والصبر والاحتساب والله المستعان. بيقول في انتخابات الرئاسة ورد عن فرعون كلام فيما معناه أن الصناديق إذا أفت بأحمد شفيق سنرضى به أليس هذا رضا بالطاغوت فكيف نرضى به بعد أن تكلم بكلام مضمونه أنه لن يطبق الشريعة لا الآن ولا بعد الآن أولا هذا ليس لفظي سنرضى به ليس كلامي إذا كنت قلت ما معناه وأظن في فرق قوي بين سنتعامل معه وبين إيه وسنرضى به أنا بقول سنتعامل معه وده كان لابد منه وأنا إحنا تعاملنا مع نظام حسني مبارك ولا لأ وإن لم نرضى به ويعني مسألة إنه هو بيقول أنا لن أطبق الشريعة في المستقبل هذا لم يصرح به بل كان يقول أنا مع الشريعة أيضا هو كان بيقول أنا مع الشريعة أيضا نحن نعلم أن هذا الكلام ليس له أرضية واقعية ولكن يعني الأمر كما ذكرت لم أقل سنرضى لكن قلت سنتعامل مع هذا الواقع وأنا هذا كان لابد منه أمال كان المطلوب أن أنا أقول يا نكسب كإسلاميين يا إما هنبوظ الدنيا يبقى احنا كده نفقد ارضيتنا لدى الناس ولا يمكن ان نقنع احدا باننا منصفين اذا قلنا دخلنا الانتخابات احنا عارفين الموازنات بتاعتها وبالتالي فلا بد اذا اتفقنا على ان هذا اقل الطرق فسادا في الواقع يبقى لابد ان نلتزم بما اتفقنا عليه هو هل من المشروع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك بعيدا عن صلح الحديبية يترك الأصنام حول الكعبة ولا المشروع هدم الأصنام طب الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في عمرة القضية مكة المكرمة وطاف حول الكعبة والأصنام كانت موجودة بدليل أنه هدمها إمتى الفتح مش كده وجعل يشير إلى الأصنام وهي تتهاوى إذا كانت موجودة يبقى سنة 7 لما دخل صلى الله عليه وسلم واعتبر عمرة القضية كانت الأصنام موجودة طب سمها ليه صلى الله عليه وسلم سمها لأنه في التزام بإيه بصلح وشروط معينة وهذا الأمر هو المقدور عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها قلنا هنخش انتخابات عارفين إن فيها مخالفات يبقى لازم نفي بالإيه بالاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه ليه لأن أنا مش قادر على غيره لأن ده أقل الأمور شرورا لأن أنا لو دخلت في صدام مادي مسلح أو غير مسلح الدماء ستكون أنهارا ليبيا اتقتل فيها 70,000 من 4 إلى 5 مليون عدد السكان عارفين عدد هذه النسبة لو حصل صدام بين الجيش والشعب في مصر معناها ما يقلش عن 13 مليون لا تدركون يعني ايه حجم 13 مليون يقتلوا؟ ده مصر لو تحولت الى يعني معارك دموية سيكون حماما من الدماء، لن تستقيم الامور لاحد بعدها. لذلك لا اسلاميين ولا غير اسلاميين، ده مصر تتفتت وتقسم ويأكلها الاعداء قطعة قطعة. فاحنا بندور على امثل الامور وليس المثالية، بندور على المقدور عليه. فلما بقول ان انا بتعامل مع الواقع بهذه الطريقة خلاص، عشان كده انا هدور على الانتخابات اللي جاية، مش هقدر اقول النصارى ما ترشحوش في الانتخابات بتاعت مجلس الشعب، وانا اعتقد انه لا يصح، ولكن لا استطيع، لان في ضوابط معينة وواقع معين موجود. فهقدر اقول ان العلمانيين والليبراليين انا معتقد انه لا يجوز ان يعني يكونوا اعضاء في الشورى اللي هي المجلس النيابي يعني، ومع ذلك لن استطيع. لكن هعمل ايه؟ هنزل قصادهم وادور على ان الشعب ما اختارهمش، لان ده المتاح ليا. البديل الدخول في صدام زي ما كان اللي بتوع العباسيه بيفكروا. انا بقولش ان هم اللي عملوا حاجه، لكن انا بتكلم على طريقه التفكير، انه جايب سلاح وبيبعت يجيب سلاح، وزي ما الجماعات المنحرفه التكفيريه اللي موجوده في سيناء بتفكر. معرفش هي اللي عملت العمليه اللي فاتت ولا لا، وكان ظن كبير جدا انها هي التي قامت بذلك بتوجيه باختراق يهودي او مخابراتي من جهات اخرى. على اي الاحوال بقول هذه هذا التفكير الاهوج الذي لا يعرف حقائق الامور ولا يصل الى نتائج، ويقتل النهايه يكون قتل اهل الاسلام وترك اهل الاوثان. الخسائر دائما تكون علينا. يعمل عمليات يفتكر يعملها يقول لك عملنا حاجه اعلاميه، قتلنا واحد واتقتل قصاده 100، هديت عمل يعني مبنى وتهد قصاده حي مثلا. لابد ان احنا نقدر الامور. اخش امتى في صدام؟ اخش امتى في معركه لما يكون غالب الظن ما تحقق لي مصالح اكثر، واكون ملتزما كذلك بالعهود. انا مش بقول ان احنا كل حاجه من هذه في حاجه بتفرض علينا. لما البلد تحتل يبقى لابد ان نقاوم الى النهايه، لكن لابد ان اراعي ضوابط المصلحه والمصلحه. هل هناك ذكر خاص بسجدة الشكر؟ ذكر السجود عموما سبح اسم ربك الاعلى سبحان ربي الاعلى يقولها في سجوده صلى الله عليه وسلم. كثير من الشباب اليوم يلبسون الملابس الضيقه، تيشيرت وبادي وبرموده بادي، حكم الصلاه في هذه الملابس؟ اللي من فوق جائزه، المشكله في البنطلونات الضيقه المجسمه للعوره. الجمهور على ان المجسم للعوره المغلظه محرم ولا تبطل به الصلاه. الصلاه صحيحه مع الاثم. اصيب رجل ببعض الخلل العقلي، فهو احيانا يتكلم كلاما عاقلا واحيانا يتكلم ويفعل افعالا تدل على انه غير عاقل. هل يرث مثل هذا؟ هو حيرث ولو كان مجنونا. المجنون يرث الاتفاق، لكن يحجر عليه. تشاجر مع احد زملائي في العمل اثناء الصلح بعد ذلك، قال له من باب النصح ان عندك كبر وعجب. قال تاثرت كثيرا وسالت عددا من الاخوه القريبين مني واستحلفهم فنفوا ذلك. هم هيعرفوا، هم يعرفوا جواك ولا الرجل يعرف برضه، لكن قد يكون هناك علامات. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق. اذا كنت ترد الحق او كنت تحتقر الناس تصعر خدك. يعني الكلام ده نبرات ممكن تتشاف. يعني ايه يصعر خده؟ يعني ايه يميله؟ بص له كده من فوق زي ما بيقولوا، تمشي في الارض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. ماشي يتنطط كده ومعجب بنفسه وعمل يوزع هنا ويوزع هنا. دي انت تسأل مين؟ تسأل أصحاب يعني من تظنهم من أصحاب القلوب اليقظة. لأن الناس ممكن هتجملك، إخوانك هيقول لك من عرفش عنك وهم ما يعرفوش، لكن أصحاب القلوب اليقظة هم اللي ممكن تسألهم عشان يصدقوك النصح. وعلى أي الأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الكذب فقال غمط رد الحق وغمط أو غمص الناس، احتقار الناس وازدراءهم. فلو أنت شايف نفسك فوق والناس تحت يبقى كده، ولو أنت بترد الحق ولا تقبله يبقى كده. نسأل الله العافينا وإياكم. يقول أشترك باللجنة الإعلامية لحزب النور ومن ضمن أعمالنا تصوير حملات التبرع بالدم وأسواق الخيرية، هل في ذلك شيء؟ كأنه يخشى من الرياء. الغرض المقصود من هذا يعني تدعيم العمل الخيري وتدعيم موقف الحزب من أجل أن يظل قويا لخدمة الدعوة ولخدمة البلاد. فإذا كانت النية هي الرياء والسمعة كان ذلك ضررا ونقصا. أما إذا كان الغرض هو حث الناس على المشاركة وحث الناس على المعاونة على يعني أعمال الخير التي يقوم بها الحزب وكسب ثقتهم في المستقبل لمصلحة الدعوة ولمصلحة البلاد كان ذلك صحيحا. هل توجد كفارة على أسامي المرأة في دورها؟ لم يرد ذلك، ولكن ورد الكفارة في إتيان المرأة وهي حائض وإتيان الدبر أغلظ. يمكن يعني الاجتهاد في أمر القياس في هذا، ولكن لم يرد. كفارة إتيان المرأة وهي حائض دينار أو نصف دينار. تفضل بها. رفع اليدين أثناء جلسة الاستراحة في خطبة الجمعة غير مشروع. نعم. الدينار 4.25 جرام ذهب 24. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.